نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم ونرحب بكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. رحبوا معي بضيفي برنامجنا فضيلة الدكتور الشيخ عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبالأخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة.
حياكم الله. لمن تابعنا من الأحبة المستمعين في الحلقات الماضية من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، تطرقنا إجمالا إلى التعريف بالكتاب المعروف والسفر الخالد للعلامة الشيخ المظفر رضوان الله عليه في العقائد، عقائد الإمامية، وتطرقنا إلى علم الأصول بصورة عامة. لازلنا نتصفح في صفحاته الأولى، في صفحات الكتاب الأولى، لنستلهم ونأخذ الدروس والمعرفة في عقائدنا. وفي البداية دعنا شيخنا الفاضل، دعنا نتعرف عن يعني الخطوات الأولى في التمهيد. هل هناك نقاط معينة مهمة يمكن أن نقف عندها ونتأملها في التمهيد قبل الدخول إلى المحاور والفصول الأخرى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا أن هذه الدروس المتعلقة بدروس الكتاب عقائد الإمامية تبحث عن العقائد وما يعتقده الإمامية من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، بما أن هذا العلم علم العقائد يبحث في أصول الدين، أصول الدين الخمسة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، فالشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه حاول أن يقسم الكتاب أيضا على صغره إلى فصول، على فصول خمسة. الفصل الأول طبعا يتحدث في الإلهيات وما يتعلق بالله عز وجل، والفصل الثاني طبعا جعل العدل ضمن الفصل الأول، والفصل الثاني فيما يتعلق بالنبوة، والثالث فيما يتعلق بالإمامة، والرابع فيما يتعلق بأمور متعددة تتعلق بالإمامة، والخامس في المعاد. لكن قبل أن يتحدث في الفصل الأول عن الإلهيات وما يتعلق بالله عز وجل توحيدا صفاتا، جعل تمهيدا لكتابه، وهذا التمهيد تناول موضوعات ثلاث بصراحة أو أربع عفوا، هي موضوعات مهمة جدا. يعني ينبغي علينا أن نتعرف عليها، والقارئ لهذا الكتاب عليه أن يطلع على هذه الأمور لكي يعرف في أي مجال عليه أي يجتهد ويتعلم عن علم ويقين، وفي أي مجال يمكنه أن يقلده في هذا الموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر، لكي يتعرف القارئ أو المستمع كذلك على الأصول أو على المسائل التي لها علاقة بأصول الدين، وعلى مسائل ليست لها علاقة بأصول الدين. وعندما نقول ليست لها علاقة، يعني لا تحتاج منا إلى معرفة عن دليل ونظر واستدلال. هذا كله طبعا يحتاجه القارئ للكتاب والمستمع طبعا لهذا البرنامج الذي نحن نسلط الضوء طبعا إجمالا على هذا الكتاب. في التمهيد، الموضوعات الأربعة التي تحدث عنها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، الموضوع الأول هو عقيدتنا في النظر والمعرفة. والمراد هنا من النظر يعني التفكر والمعرفة، النظر في هذه الأمور،
لا النظر بالبصر،
لا ليست الرؤية طبعا،
البصيرة وليست
أحسنتم، هذه الرؤية طبعا يعني نتحدث عنها إن شاء الله في صفات الله عز وجل
إن شاء الله.
هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني عقيدتنا في التقليد بالفروع.
نعم.
يعني أنت تعلم ما هي عقيدتنا في التقليد بالفروع وما هي عقيدتنا في التقليد بالأصول. يعني نحن أمام نظام متكامل من أنظمة الشريعة الإسلامية المقدسة. هذا النظام يتألف من أصول العقيدة، أصول الدين، ومنها ما يتعلق بفروع الدين. ففي أيهما يجوز التقليد؟ بل في أيهما يجب التقليد؟
نعم.
وفي أيهما لا يجوز التقليد؟ هذا موضوع أيضا أراد الشيخ أن يظهره، وقد أبدع في إظهاره بصراحة، أبدع في إظهاره، وسوف نستمع إلى إبداعات الشيخ رضوان الله تعالى عليه،
نعرضها إن شاء الله.
أحسنتم، بل إن شاء الله. الموضوع الثالث الذي أشار إليه الشيخ هو عقيدتنا في الاجتهاد. ما هي عقيدتنا نحن الإمامية في الاجتهاد؟ عندما ذكر هذا الموضوع، طبعا قد يكون سابق لأوانه، لأن بعض الفرق الإسلامية الأخرى لديها رؤية أخرى فيما يتعلق بالاجتهاد وغلق باب بالاجتهاد. والمسألة الرابعة الأخيرة في التمهيد هي عقيدتنا في المجتهد. ما هي رؤيتنا وما هي علاقتنا بالمجتهد وما هي مواصفات المجتهد الذي يجب تقليده فيما يتعلق بأحكام فروع الدين؟
طيب، كل هذه المحاور يعني خلاصة التمهيد لهذا الكتاب؟
بل كلها في التمهيد. وفعلا أنا أقول يعني من قراءتي المتواضعة للكتاب أقول التمهيد مهم جدا في هذا الكتاب، والتمهيد قد فرز لكي لا تلتبس على القارئ، وخصوصا أن كما تحدثت هنا فيما سبق أن هذا الكتاب كانت مجموعة محاضرات قد ألقاها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه على طلبة كلية يعني كلية الفقه في النجف الأشرف، وبعد ذلك جمعت في هذا الكتاب. في الموضوع الأول الذي نحاول إن شاء الله أن نسلط عليه الضوء في هذه الحلقة، عندما يقول الشيخ عقيدتنا في النظر والمعرفة، طبعا نحن عندما نقرأ القرآن الكريم الذي هو مصدر التشريع الأول الأساس، حيث عندما نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني لو أردنا أن نتأمل يعني رؤية لنقول رؤية قرآنية أولية، حتى يتبين لهم، يتبين لمن؟ للمخاطبين أنه الحق. هذه النتيجة، نتيجة التبين. هذا التبين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رؤية وتدبر وتفكر في هذه الآيات. سنريهم لمن يري الله عز وجل، يري عباده، سنريهم آياتنا، الآيات الإلهية الدالة على خالقية الله عز وجل، على وجود الله عز وجل في الآفاق التي تسمى الآيات الآفاقية، وفي أنفسهم تسمى الآيات الأنفسية، والآيات في النفس كثيرة وكثيرة جدا. واحدة منها، ونحن قد تحدثنا فيما سبق أيضا في برنامج قرآني، هذه الكلمات التي تخرج من عندنا، الكلمة تتكون من حروف، وكل حرف له مخرج، والمخرج كيف يتكون هذا المخرج، وكيف تجمع هذه الحروف، تجمع بسرعة متناهية فتكون كلمة لها معنى، والكلمات تجمع في جملة، والجمل في ثوان معدودة. هذه كلها آيات،
كل كلمة لها دلالة ولها هدف،
كلها آيات في أنفسنا، فضلا طبعا عن الآيات الكثيرة. الشيخ المظفر أراد أن يقول الله عز وجل إذن يخاطب الإنسان، الله عز وجل قد ركب في الإنسان أدوات وآلات متعددة، وكل أداة من هذه الأدوات لها هدف. النظر له هدف ماذا؟ الرؤية.
نعم، الرؤية.
الأذن لها هدف السمع، اليد الاستعانة، الكتاب إلى آخره من
كل شيء خلقناه بقدر.
العقل قال العقل الله عز وجل منحه قوة التفكر، فبالتالي الإنسان الله عز وجل عندما أعطاه العقل طلب منه ماذا؟ أن يتفكر في عقله في هذه الموجودات، في هذه الكائنات، وبالتالي نصل إلى حقائق أخرى، يعني من مقدمات نصل إلى ماذا؟ إلى نتائج. فقال رضوان الله تعالى عليه نعتقد، يعني عندما يقول نعتقد نحن
الإمامي،
أحسنتم، على لسانه، نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، يعني الله عز وجل لو أتينا إلى كل بني البشر، أستاذ جاسم هذه مسألة مهمة بصراحة أحب أن أعرج عليها وللأخوة والأخوات المستمعين. نحن بنو البشر نجتمع في أمر واحد لا يختلف عليه، وهو ماذا؟ هو العقل. لذلك نحن عندما نريد أن نتحدث مع غير المسلمين أو مع الذين لا يؤمنون بالخالق من ديانات أخرى نتحدث أو نستدل على وجود الخالق وعلى عظمة الخالق بماذا؟ بالعقل.
نحججهم ونقنعهم بالعقل،
نتحدث معهم باللغة المشتركة.
صحيح.
اللغة المشتركة هي لغة العقل،
وهذا لا ينطبق على غير الأجناس الأخرى،
لا
يعني
لا
مع الحيوان أو غيره.
لذلك نحن لا يمكننا أن نتحدث معهم في نصوص، سواء كانت هذه النصوص عفوا شرعية يعني من القرآن الكريم أو من الروايات، لأنهم لا يؤمنون بذلك. وإنما نتحدث معهم بلا العقل. فلذلك
العقلي.
الشيخ يعني مسألة لطيفة جدا، قال الله عز وجل منحنا، نحن بنو البشر، منحنا ماذا؟ قوة التفكير، ووهب لنا العقل. طبعا هنا سيقول أمرنا أن نتفكر في خلقه، هذا طبعا الأمر هو في من خلال الآيات المباركة. لكن نحن لو ترك الإنسان ونفسه، لنفرض لو ترك الإنسان ونفسه وأراد أن يتفكر في هذا الليل كيف حدث، وفي النهار كيف حدث،
سبحان الله،
كيف يدخل الليل في النهار، كيف يخرج النهار من الليل، كيف يتعاقب الليل مع النهار، هل يمكنني أنا كإنسان مع ما ملكت من القوى المادية ونستطيع أن نقول التقدم العلمي أن أؤخر ليلا
أبداً،
أن أؤخر نهارا، أن أعطل أحدهما؟ إذن بالتالي يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تفكر. عندما يأتي الليل ويقهر هذه القوى المادية للإنسان، بل حتى القوى المعنوية عندما تكل، من الذي يقوم بذلك؟ هل أستطيع أنا أن أتصارع مع هذا الوجود لكي يؤخر ذلك التعطيل؟ لنترك مثلا النصوص الشرعية الآن، فقط نتحدث بتفكرنا في هذا الوجود.
هذا ما يسمى دكتور عفني، هذا ما يسمى دلالة الأثر على المؤثر.
أحسن. أي
البعرة تدل على البعير.
بالتالي العقل يقول لي تفكر في هذا الوجود أنت. يعني لو أتينا للنصوص القرآن لرأينا الله عز وجل قد أشار إلى ذلك، وجعلنا الليل ماذا؟ سكنا. لكن الآن نتحدث نحن والعقل، هذا في جانب. الجانب الآخر يعني حتى كل الناس سواء كان له دين أو ليس له دين، يؤمن بخالق لا يؤمن بخالق، هو يرى في الوجود أمورا تقهره على أن يتفكر.
سبحان الله.
تقهره على أن ماذا؟
أفلا
على يتفكر. وهذا القهر الذي نقول عنه هو العقل الذي أوجده الله عز وجل في الإنسان. فالعقل غايته ماذا؟ التفكر. الشيخ رضوان الله تعالى عليه هو يتحدث من نظرة إسلامية، يتحدث فيما يتعلق بأصول العقيدة الإسلامية، طبعا يتحدث في جانب عقلي تارة ويتحدث في جانب شرعي تارة أخرى. فقال الله عز وجل لما منحنا هذه القوة، قوة التفكير، وفعلا هذه القوة موجودة، لو سألنا أي إنسان اليوم، أي إنسان له عقل وفضلا بغض النظر عن العقل مستوى عقله وإدراكه، لسألناه وقلنا له أنت تفكر، ليقول لك أنا أفكر، وبالتالي أنا أفكر بعقلي، وعن طريق هذا العقل تتكون لدي أفكار، وتتكون لدي صور مخيلة وهمية إلى آخره. فبالتالي لديه عقل، وهذا العقل بفطرته بالقوة الكامنة التي فيه هو يفكر. فالشيخ وغير الشيخ طبعا يقول بل الفطرة الإنسانية تقول فلنتفكر في هذا الوجود، فلنتفكر في أنفسنا. أنا اليوم عمري كذا، قبل كذا سنة عندما ولدت كنت ضعيفا، من الذي منحني تلك القوة؟ قبل ذلك لم أكن موجودا، من الذي منحني تلك القوة، قوة الحياة؟ بعد أيام ستسلب مني هذه القوة، من الذي يسلب مني هذه القوة؟ والمفروض علي أن ماذا؟ علي أن أتمسك بهذه القوة لكي لا تسلب مني، باعتبار الإنسان بطبيعته يتمسك بالشيء،
ولكني
لا يفرط
على ذلك.
بشيء
مجبر على ذلك.
هذا من يأتي طبعا من قوة التفكر. لذلك يقول أمرنا أن نتفكر، أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه. آثار كثيرة في هذا الوجود، يعني لا يمكنك أنت اليوم أن تنظر إلى شيء مخلوق ولا تفكر، خصوصا إذا كان هذا المخلوق عظيما، إذا كان هذا المخلوق عظيم لا تفكر في خالقه. نحن اليوم كلنا يعني نبهر بهذه الأجهزة، هذا أجهزة الموبايل على سبيل
بالضبط.
المثال المحمول وما فيه، وفيه ما فيه من العلوم، هذا كله نتفكر كيف تنقل الصور وكيف ينقل الصوت وكيف تنقل المعلومات بشريحة بسيطة. هذا من خلق هذا الجهاز بهذا الخلق والتدبير والتكافؤ والتساوي
كلها تدل على عظمة الصانع.
يعني هذا مصنوع, من صنعه؟ هل ينكر أحد منا أن الذي صنع هذا الجهاز العظيم الدقيق, ينكر أحد منا أن الذي صنعه هو إنسان؟
أبدا, هو إنسان,
إنسان صنعه. إذن الإنسان أعلم من هذا الجهاز, بالتالي إذن الإنسان أعظم من هذا المصنوع الذي صنعه بيده.
أكيد.
من صنع الإنسان؟ بالتالي هذا تفكر, تأمل,
تدرج بالمعرفة لأن تصل.
يعني أخواني أخواتي الأعزاء, يعني نحن يحتاج منا في كل يوم أن نتفكر في الله عز وجل, نتفكر في وجود أحسن في الحديث, تفكر ساعة خير من عبادة ماذا؟
70 سنة,
من عبادة سنة في رواية ومن في روايات أخرى أكثر من ذلك, لأن هذا التفكر يوصلني إلى الله والعبادة توصلني إلى ثواب الله عز وجل.
كأنه دكتور إذا سمحت أنه هذه العبادة وهذا التفكر هو هذه هي العبادة التي يريد الله سبحانه وتعالى. يعني الله لا يريد عبادة حركات,
لا
يعني
صورية, لا
صورية, لا ليس بحاجة.
صحيح, يحتاج منا أن نؤدي العبادات كما أمرنا الله عز وجل,
نعم,
أي كما أمر التشريع الإسلامي بها, ولكن أن نتفكر فيها,
لا تخلو من المعرفة.
أحسنتم.
نتوقفنا سمحت
نوم العالم خير من عبادة الجاهل.
نتوقفنا بفاصل قصير أحبتي المستمعين, نذهب إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله, فانتظرونا.
دروس في العقيدة, دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين, أحييكم مرة أخرى وأقدم لكم الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية, تصفح في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمه الله تعالى. يشرفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ عماد الكاظمي. دكتور, لازلنا نتصفح في التمهيد ونقرأ ونتأمل في عقيدتنا نحن الإمامية,
نعم,
بالنظر والمعرفة والتفكر في عبادة الله سبحانه وتعالى, في خلق الله سبحانه وتعالى, وكما تفضلت بذكر الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية, وتوقفنا عند الآيات الأنفسية وعظمة خلق عظمة الخالق الذي خلق هذه النفس وهذا الإنسان.
طبعا بعد قليل سوف نرى هل أن هذه العقيدة خاصة بالإمامية, هل أن هذه العقيدة خاصة بالمسلمين, أم أن هذه العقيدة خاصة بالإنسان؟
هي فطرية
الظاهر بالإنسان, ما دام يوجد لديه عقل, العقل غايته ماذا؟ عمله أن يفكر. جزء من تفكيره بماذا؟ في هذا الوجود. ألا يستحق هذا الوجود تفكيرا؟ يستحق هذا الوجود تفكيرا. فلذلك يقول الشيخ أن أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر عفوا بالتأمل في آثار صنع هذه الآثار كلها التي تدل على وجود صانع عظيم كما بيننا في هذا الجهاز, ونتدبر في حكمته, يعني ليس صنعا فقط وإنما ماذا؟ صنع بحكمة.
نعم.
وكلنا نرى في أمور مادية متعددة, أمور مادية متعددة توجد قوانين وأنظمة لعمل هذا الجهاز. أنت اليوم إذا وضعت رقما سريا لهذا الجهاز, هل يعمل بغير هذا الرقم؟
لا,
يعمل برقم محدد بنظام محدد بمعادلة محددة. والله عز وجل أيضا خلق هذا الخلق وجعل له حكمة, طبعا يأتي الكلام في آخره, ونتدبر في حكمته, هذه مسألة أخرى, وإتقان تدبيره في آيته, هذا الإتقان المحكم, إتقان محكم. قبل قليل قلت لك الليل بإتقانه, النهار بإتقانه, هذا الإنسان في مراحل عمره كله كل ذلك بإتقان.
والإنسان على ما تقدم من علم ومعرفة وتكنولوجيا يقف عاجزا أمام هذه القدرة
والله
الإلهية.
والمفروض على الإنسان كلما ازداد علما ازداد قهرا واعترافا بالله
وضعفا أمام الله سبحانه,
يعني يحتاج إلى إذعان أعظم. لذلك الإنسان العلم الحقيقي هو العلم الذي يوصلني إلى اليقين بوجود الله عز وجل, كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم, إنما يخشى الله من عباده
العلماء,
العلماء, باعتبار أن العالم قد عرف هذه المسائل عن معرفة ليس عن جهل أو عن فطرة.
وإذا أردنا أن نتأمل شيخنا الفاضل هذه الآية الكريمة, يعني فقط إذا وضعنا خطوط تحت هذه من عباده نحتاج إلى حلقات وحلقات.
ولو وضعنا خطا آخر تحت إنما, لأن الله عز وجل قد حصر خشية الله, يعني حصر المعرفة بالله عز وجل بالعلماء, لأن إنما أداة حصن تفيد التوفيق. فهذا هذه مسألة فعلا نقول الإنسان المفروض يعني كلما يزداد معرفة
يزداد تذللا أمام الله,
يزداد إذعانا وافتخارا, يفخر بالله عز وجل بأن لهذا الخلق خالقا عظيما. فلذلك يقول الشيخ: ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. يعني أنا من وجهة نظري أقول, وكأن الشيخ يقول لنا: لا تذهبوا وتأتوا وتناموا وتأكلوا وتشربوا وأنتم لا تفكرون في هذا الوجود.
وهذا حال معظمنا للأسف الشديد.
أحسنتم, هذا حال معظمنا الغالب. والدليل عندما يعني يسلب منا شيئا رأسا نعترض على ماذا؟ نعترض على الله عز وجل. كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم, خلق الإنسان
من عجل,
لا عفوا, هلوعا, إذا مسه الشر
جزوعا
وإذا مسه الخير
منوعا
إلا المصلين. لماذا قال إلا المصلين؟ يعني إلا الذين لهم ارتباط بالله عز وجل, وهذا الارتباط عن معرفة, فيعرف أن في ذلك حكمة. المشكلة هنا نحن نذهب ونأتي ولا نتفكر في هذا الوجود.
وليس أي مصلين دكتور, عفوا, الذين هم على صلاتهم دائمون.
طبعا توجد صفات تسعة تبدأ بالصلاة وتختم بالصلاة, هاي مسألة مهمة في سورة المعارج ونحن لدينا وقفة فيها. فلذلك الله عز وجل أو الشيخ يريد أن يقول: لا تذهبوا وتأتوا وتأكلوا ولا تتفكروا, هذا الوجود كله, هذا الوجود كله يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى تفكر وتأمل فعلا وحقيقة. يعني أنت عندما تسمع سيحدث خسوفا, سيحدث كسوفا, سيحدث مثلا نفرض ستحدث هذه الغيوم الأمطار, يعني تقول: كيف ومتى
ولما
ومن يوقفها ومن يتعدى. هذا في الجانب, مسائل كثيرة في الوجود في الخلق. في أنفسنا عن ماذا نتحدث؟ والله لا أدري. نتحدث عن
نعمة الله,
نتحدث عن نعمة الكلام, عن نعمة البصر, عن نعمة السمع, والظاهر نحن لا نعرف هذه النعم إلا أن نفقدها.
لا نفقدها أحسنت,
يعني لا نعرف حقيقة, لا نعرف طبعا هذه النعم معرفة إجمالية إلا أن نفقدها, مو معرفة ماتن حقيقية. عندما تسلب منا هذه النعم ببلاء بابتلاء بقهر نعرف حقيقة هذه النعم. طبعا أنت اليوم إذا أردت أن تتفكر: ألم نجعل له عينين, فقط نتفكر في العين الواحدة والشبكية والبؤرة والأعصاب, لا أدري.
سبحان الله العظيم.
قال نتفكر في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. لذلك أنا أرجو من الله عز وجل على نفسي وعلى إخوتي وأخواتي المستمعين لهذا البرنامج أن يقفوا عند هذه الجملة ويتفكروا هذا اليوم ولو لدقائق معدودة, لكي يذعنوا إلى الله عز وجل بمعرفة وبتفكر وبتأمل, حيث قال الشيخ قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه ماذا؟
الحق.
لم يقل والله هذه الآية تحتاج إلى كثير من التأمل وكثير من الكلام من النواحي البلاغية ومن النواحي المعرفية. لم يقل حتى يتبين لهم الحق. أنه من
توكيد
على أن الحق واحد, والألف واللام في الحق هي الألف واللام للعهد بأن الله عز وجل هو الحق وكل شيء سوى الله عز وجل
باطل
دون ذلك. نريهم ويتبين, قد أتت في الفعل المضارع, والفعل المضارع يفيد على التجدد والحدوث, أن دائما سيرون ماذا؟ آيات الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس, وليس الأمر ثابتا, قد رأوه في مكان محدد وفي زمان معين. طبعا كلام بها هواي كلام بها لطيف, ليس في مجاله, ليس مجاله في حلقتنا هذه, لكن إجمالا الله عز وجل يحثنا على أن نتفكر في الآفاق ونتفكر في ماذا؟ في أنفسنا.
من هنا جاء دكتور إذا سمحت, من هنا جاء الحديث الشريف: أول الدين معرفته.
أول الدين معرفته, أحسنتم, أنت سبقتني, وكنت قد أعددت أنا هذا الحديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه, لحلقة التوحيد قال صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لا بأس أن نذكر حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الثقل القرآني، قال في الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة التي يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وآدم والحجج، وهذا كله يحتاج إلى ماذا؟
تفكر.
إلى تفكر. ابتدأ بقوله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون،
سبحان الله،
ولا يحصي نعماءه العادون، إلى آخره، إلى أن يصل ويقول أول الدين ماذا؟
معرفته.
معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص، إلى أن يصف صفات عظيمة إن شاء الله إذا وفقنا نتحدث عنها في حلقة التوحيد وصفات الله عز وجل. فإذا المعرفة انظر، التمهيد ماذا يقول؟ عقيدتنا في النظر والمعرفة. هذه المعرفة مسألة مهمة جدا. الإمام صلوات الله وسلامه يقول أول الدين ماذا؟
معرفته.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده من؟
العلماء.
يعني شو نحن ندور في فلك ماذا؟ العلم والمعرفة والتعلم. وهذا أول كلام الوحي، أول كلام الوحي. قال تعالى بسم الله اقرأ،
سبحان الله،
بسم ربك الذي خلق، إلى آخره.
أحسن.
فالشيخ يقول هذه أخواني أخواتي، نتمنى عليكم أن تتأملوا في هذه الآية المباركة إن شاء الله هذا اليوم، هذا اليوم والآن، بل تتأملوا أنا كيف أتحدث وأنتم كيف تسمعون وكيف يصل الصوت مني إليكم، وكل ذلك بقدرتي إنسان ضعيف بسيط قد صنع هذه الأجهزة.
نعم.
فكيف بالله عز وجل؟
أكيد هذا الصانع مهما بلغ من القوة هو
مصنوع،
والذكاء
هو مخلوق،
هو بنتيجة يصل إلى مرحلة يكون ضعيفا، ويأتي من هو أقوى منه، من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم.
أحسن، يسلب منه هذا العلم، وبالتالي هو مخلوق.
نعم.
إذن نتفكر في التدرج في هذه المخلوقات. إذن الله عز الله عز وجل قد أمرنا ماذا؟ النظر والمعرفة في هذا الأمر. طبعا الشيخ يقول، طبعا كلام كثير، نحن نأخذ بعض الكلمات التي لها أثر، ولأن أتمنى، كنت أتمنى فعلا، وأتمنى ما دمنا يعني في الحلقات الأولى، أتمنى على إخوتنا أخواتنا يعني المتابعين للحلقات أن يكون لديهم هذا الكتاب. طبعا من المهم جدا، أنا قلت هذا الأمر في حلقات سابقة، من المهم جدا أن يكون لكل إنسان هذا الكتاب، كتاب عقائد الإمامية. يعني يأخذ هذا الكتاب ويقرأه ليتعرف على عقيدته بماذا؟ بعلم، وليس بفطرة.
نحن عودنا مستمعينا دكتور أنه يعني كل ما تتفضل به وتطرحه من مادة علمية يعني ندعمه ونؤكده بشاهد قرآني. فالنظر الذي تفضلت به ذكر كثيرا في القرآن الكريم، وحث القرآن الكريم عليه، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت،
خاطبها أولئك الذين كانت يعني عقولهم محدودة.
نعم. أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يعقلون.
هو حتى في قوله قبل قليل أنا قلت ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدي، يعني كل هذه تحتاج إلى تفكر. أنا أقول لو لم نستمع إلى أي آية قرآنية، ألا نتفكر في هذا الوجود؟ يعني اليوم إذا مر الإنسان الذي لديه نظرة بسيطة أولية في الفن وفي فن الرسم لنفرض، ورأى لوحة جميلة، ألا يقف أمامها؟
طبعا.
ألا يقف أمامها؟ يقف أمامها ويتأمل فيها، ويتأمل في ريشة الرسامها، وفي البعد الخيالي للرسام، وإذا كانت ملونة في الألوان التي استعملها.
حتى الإنسان شيخنا الفاضل إذا سمحت لي، حتى الإنسان اللي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان يبحث دائما عن صانع للكون،
وأنا
ذهب بعضهم إلى عبادة الأحجار، وبعضهم ذهب إلى الطبيعة،
يفكر كان يفكر، تفكيره أوصله إلى ذلك.
يعني بالنتيجة يعلم تمام العلم أنه هذا الكون العظيم يجب أن يكون له خالق، يجب أن يكون له صانع وموجد.
فعلا، يعني هذا يعني نقول الآن هذا مسألة إنسانية، يعني موجودة في الإنسان بصورة عامة، كل إنسان لديه عقل. فإذا نظر في هذه اللوحة وتفكر فيها لدقائق معدودة، بالتالي هو بماذا يفكر؟ تعلم بماذا يفكر؟ سوف يوصله تفكيره بهذا الأثر إلى صاحب هذا الأثر بالإنسان، إنه ماذا سيقول؟ سيقول بعد قليل اللوحة عظيمة يقصد أن اللوحة بذاتها
أبداً
أم بصاحبها؟
بصانعها براسمها.
هل اللوحة صنعت نفسها؟ إذن يعني هنالك كثير كثير، بل يعني نستطيع أن نقول حياتنا مليئة بالآثار التي تدل على وجود خالق
سبحان الله.
وبعد ذلك نأتي ونقول من هو الخالق إلى آخر الأقوال. إذن يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون.
نعم.
انظر الكلام دقيق، يعني العقل قبل الشرع.
سبحان الله.
المسألة التي قلتها أنا في بداية الحلقة هو ماذا؟ اللغة الموحدة بين بني البشر هي لغة ماذا؟
نعم.
لغة العقل.
نعم.
العقول كيف، العقول عفوا كيف تدرك المعاني،
وهذه المعرفة وهذا النظر بالنتيجة سنرجع إلى الفطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله.
وبعد ذلك سوف نعرف لماذا لم يكلف، أو لماذا عندما نتحدث عن شروط المكلف نتحدث ماذا من شرائط ماذا؟ العقل.
العقل أكيد،
لأنه لا يدرك بالتالي.
بالضبط.
هذا طبعا معنى المعاني.
نتوقف هنا دكتور إذا سمحت أحبتي المستمعين، سنذهب إلى فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله، فتابعونا.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرة أخرى أحييكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين وحلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. لازلنا نقرأ ونتصفح في التمهيد في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر، ومحور الحلقة هو عقيدتنا نحن الإمامية بالنظر والمعرفة، وكيف ينظر الإسلام وعلماؤنا الأعلام إلى النظر والمعرفة والتأمل والتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. نعم سماحة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى وكيف ننظر ونتأمل ونتفكر في نعم. هذا الخلق العظيم.
بلي. فلذلك طبعا قبل أن أكمل ما قاله الشيخ رضوان الله تعالى عليه، أقول الآن هل أن الدين الإسلامي الآن كما يريد أن يصوره الآخرون دين خرافة، دين تاريخ، أم دين عقل وعلم؟
يعني الإسلام لا يحجم العقل أو
بل هو يدعو للعقل،
هو يدعو للعقل،
هو يحث على العقل،
من مصادر التشريع،
هو الذي يحثنا على التأمل والتفكر. الروايات قبل قليل أنت ذكرت هذه الرواية المباركة، تفكر ساعة.
نعم.
إذا بالتالي يدعو للتفكر أم لا يدعو للتفكر؟ والتفكر يكون بماذا؟
نعم.
بالعقل.
لا مجال لتجميد العقل في الإسلام، بالعكس لا إسلام بدون عقل.
فيقول الشيخ: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا ما العقل، عقولنا تأمل.
نعم.
وليس شريعتنا.
نعم.
بعد قليل سوف نقول وما علاقة الشريعة إذن بالعقل.
سبحان الله.
ابتداء نتحدث عن العقل باعتبار اللغة الموحدة بين جميع بني البشر،
العقل.
سواء الذين يؤمنون بشريعة أو الذين لا يؤمنون ماذا بشريعة، وبعد قليل سنقول الذين يؤمنون بشريعة ما هي علاقتهم بالعقل. أما ابتداء خب العقل يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التفكر في هذا الوجود المخلوق الذي يدل على وجود خالق، فعلينا أن نتفكر في ذلك الخالق من باب أولى. فيقول: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي أن عقولنا هي التي فرضت علينا نحن بني البشر النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعاوى من يدعي النبوة وفي معجزته نحن بصورة عامة. لو أتانا اليوم إنسان وقال أنا نبي، نصدقه مباشرة أم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل، وهذا الدليل يدلنا على ماذا؟ يدلنا على صدق دعواه أو كذبي أو بطلان تلك الدعوة. إذن يعني بالتالي يقول هذا الأمر ليس متعلق فقط بمن يتعلق بمسألة التوحيد، بل أن العقل سوف يدعون إلى ماذا؟ إلى مسألة النبوة، يتحدث عنها بعد ذلك. ولا يصح إلى أن قال وما جاء في القرآن الكريم. إذن هنا الكلام أريد أن أتوقف عنده، وإن كان الشيخ بعد قليل سوف يوجز ذلك، أريد أن أتوقف عند هذه الجملة: وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما. أريد أن أتوقف هنا. يسأل السائل ويقول، وهذا السائل قد يكون من هذه الجهة التي تؤمن بالله عز وجل، أو من هذه الجهة التي لا تؤمن بالله عز وجل، أو يؤمن بالله عز وجل ولكن لا يريد أن ينظر إلى الشريعة المقدسة أنها شريعة حياة، باعتبار يقول أنا إنسان وممكن أن ماذا أن أجعل شريعة نعيش بها نحن في الدنيا. وهذه نظرة غير الإسلاميين. مثلا يقول أنتم عندما تقولون أن العقل هو الذي فرض علينا أن نظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، إذن هذه الآيات المباركة ما هي أو أين تكون، ما علاقتها بالأمر أو كيف ننظر إليها؟ يعني واضحة الفكرة؟
نعم.
أراك تتأمل فيه.
نعم.
الموضوع هو مهم فعلا.
أكيد أكيد.
يعني أنت بشبه المعنى أريد أبسطها يعني.
تفضل.
أنت يا عماد تقول لنا العقل، زين مو الله دي يقول القرآن، أنتم تقولوا أنك مسلمين اتبعوا القرآن الكريم،
قد يكون تعارض في هذا.
أرجو لا، قد يقول إذن القرآن تكرار.
نعم.
مو لا يحتاج يقول القرآن ذلك إذا العقل قد قال ذلك، وإذا كان العقل له هذه المنزلة. نعم. واضح إن شاء الله.
نعم.
نقول قال وإنما هنا المسألة، وإنما فيقول الشيخ رضوان الله تعالى فإنما هذه الآيات القرآنية التي وردت فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء. هذه المسألة الأولى. يقول الله عز وجل أتى بهذه الآيات المباركة التي تدعو إلى التفكر والتأمل، وإن كان العقل أيضا هو ماذا قبل الآيات يدعو إلى ماذا إلى التفكر والتأمل، ماذا جت أتت هذه الآيات تحث العقل وتنبهه على مسألة ماذا التفكر والتأمل، يعني تؤكد عليه ذلك الأمر. يعني نريد أن نقول سواء كنت مؤمنا وقد رجعت إلى العقل وإلى الشرع فكلاهما يدعوك إلى ماذا إلى التأمل والتفكر في الله وفي آياته. وإن كنت غير مؤمنا فإن العقل ماذا يدعوك؟ يدعوك إلى التفكر والتأمل في الله عز وجل وفي آياته، وكلانا قد اشترك في أمر واحد وماذا أن نبحث عن الخالق.
أحسنت دكتور، إذا تسمح لي
بس إذا تسمح لي فقط أكمل هاي المسألة. فقال هذه الآيات التي أتت في القرآن الكريم تحث على التدبر، أفلا يتدبرون أفلا تفكرون أولو الألباب، مو هذه الآيات موجودة؟ يقول فإنما جاء هذا النص القرآني مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول، العقل مفطور على ذلك غير مجبور، له الحرية في أن يتفكر، له الأمر التي تطابقت عليها آراء العقلاء. هل يوجد عاقل اليوم يقول أن العقل لا يحتاج إلى أن يفكر؟ فلنترك مسألة التفكير في المخلوقات.
طبعا.
كل عاقل يقول هذه الأداة غايتها ماذا؟ العقل يأكل ويشرب وينظر، أم العقل يفكر؟
يفكر.
العين تنظر،
غذاؤه المعرفة معلومة،
يعني هذا هذا هذه حياته نستطيع أن نقول. هذا المسألة الأولى. فجاء إنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، هذا أولا. ثانيا وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليه من الاستعداد للمعرفة والتفكير. يقول هذه النفس أيضا الله عز وجل جبلها، خلقها بفطرتها ماذا تبحث عن ماذا عن معرفة. إنا هديناه النجدين
وهديناه
عفوا النجدين، ويبقى هو ماذا هو يفكر، ماذا هو يفكر، يفكر في طريق الحق وفي طريق طريق الباطل. فبالتالي هي منبهة لمن للنفوس، تقول لها أيتها النفس لا تغفلي إن لك نعمة عظيمة هي العقل، وعليك ماذا أن تستثمري هذه النعمة، وهي ماذا نعمة العقل التي تدعو إلى التفكر. كما قال تعالى طبعا في سورة الشمس إلى أن يصل قد أفلح من
زكا
وقد خاب من
دسة.
من الهاء تعود على من؟ على الإنسان
طبعا.
قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح الإنسان، و قد خاب من
دسه.
إذن بالتالي الإنسان لديه حرية في التفكير وفي الاختيار. هذه المسألة الثانية، جاء منبها للنفوس. والمسألة الثالثة ومفتحا للأذهان.
نعم. أنا يعني نقطة جوهرية سمحت شيخ، إذا تسمح لي.
نعم.
البعض من يحاول أن يعني يصور الإسلام كما يحلو له، يقول أن العقل قد يجمد في بعض الأحيان في الإسلام، يعني لا يكون حاضرا في المسائل العبادية.
نعم.
يعني لا يصح من الإنسان المؤمن المسلم أن يفتح عقله ليتأمل قضايا عبادية، الطواف حول الكعبة ورمي الجمرات والصيام خلال شهر رمضان المبارك. هل هذه رؤية صحيحة أم أن العقل يجب أن يكون حاضرا ويتأمل في فلسفة هذه العبادة؟
لا، هناك مسألة مهمة. مرة العقل يريد أن يفهم، العقل يعني عندما نقول العاقل، مرة العقل يريد أن ماذا؟ أن ينكر شيئا أو يستنكر شيئا. طبعا في المسائل العبادية سوف نأتي عليها إن شاء الله، هنالك مسائل تعبدية، يعني الله عز وجل أرادها
فرضها
كذا، وعلينا أن نمتثل. إذا ابتداء نحن قد وصلنا إلى وجود معرفة خالق عظيم حكيم متقن في تدبيره وفي تشريعه، كلنا اليوم نسأل المشرع في القانون الوضعي، نقول له لماذا وضعت هذه الفقرة؟ أم نطبق هذه الفقرة؟
نطبق.
متى نطبق هذه الفقرة من القانون؟ عندما نعترف بأنه مشرعا، بأنه ماذا؟ مشرعا عالما، عفوا، بأنه ماذا؟ بأنه مشرع
نعم.
عالم مختص في علمه،
نعم.
لا نعترض عليه ولا نطلب منه ماذا؟ دليل،
نثق به.
فكذلك نحن إن وصلنا إلى هذه المعرفة بأن الله عز وجل عالم متقن حكيم في تدبيره، في خلقه، في نظامه، في تشريعه، العقل مرة يريد أن يتعرف، قد يصل إلى المعرفة وقد ماذا؟ قد لا يصل. أما يأتي العقل وينكر، ويأتي العقل ويقول أنا أضع أمام التشريع الإلهي تشريعا، فهذه طبعا هي مسألة غير عقلية.
وقد يعني
غير
جاءت
عقلية.
رسائل تترى من السماء من القرآن الكريم تكرر إن الله عليم خبير، إن الله حكيم.
لو تركنا الآن نتحدث طبعا في مجال العقل فقط، لكي لا يقولوا أنتم رأسا أتيتم إلى ماذا؟ إلى النص القرآني. العقل هذا هكذا يكون. نحن الآن اليوم أنا مريض، وعندما أذهب إلى الطبيب ويضع لي الطبيب علاجا، أخاطبه وأقول له لماذا؟ لا، نهائيا. لأني ماذا؟ ابتداء قد أذعنت بأنه عالم حكيم متقن مدبر لأمره،
ورضيت بقراره ورضيت بما
فالشيخ يقول هذه الآيات القرآنية المباركة. أنا أقول هذا وأؤكد على ذلك، لكن عندما نقرأ القرآن الكريم اليوم وتمر بنا هذه الآيات، نعرف هذه الآيات ماذا تريد.
أحسنت.
قال وهذه الآيات المباركة أتت أولا طبعا مقررة، المسألة الأولى لهذه الحرية الفطرية، المسألة الثانية جاءت منبهة للنفوس على ما جبلت عليها فطرت عليها، والمسألة الثالثة ومفتحا للأذهان. فعلا العقل عفوا إذا تفكر، والرواية والآيات المباركة إذا دعتنا للتفكر، سوف تتفتح ماذا؟ أذهاننا إلى علوم
أخرى،
علوم أخرى متعددة في الخلق. ورابعا المسألة الأخيرة الرابعة، وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. طبيعة العقول تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج تبحث عن حياتها، والعقل حياته في التفكر والتأمل. لولا هذا الأمر لا توجد له حياة حقيقية. فيقول الشيخ، قبل قليل أنت تحدثت عن كلمة الشيخ قالها عندما قلت وأكثرنا لا يتفكر ولا يتدبر، قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: فلا يصح والحال هذه، رغم أنه هي مو صحيحة، لكن حالنا على شنو؟ حالنا على الأمر الغير صحيح. فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية التي تدله على وجود خالق، التي تدله على أن هذا الخالق عادل، والتي تدل على أن هذا الخالق قد بعث نبيا واسطة بينه وبين البشر، وأن هذا النبي قد أتانا بشريعة. فيقول: فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد المربين أو أي شخص أشخاص آخرين. أنا أتيت ورأيت أبي مسلما فأصبحت مسلما، أنا أتيت ورأيت أبي يصلي لنفرض على سيدنا ولا الصلاة في موضوع آخر فأصلي سواء عن معرفة أو غير معرفة، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية. هذه من أدق الجمل، من أدق السطور في هذا الكتاب. يقول: بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية. ولا يعني فيجب عليه
بحسب النصوص القرآنية، لأنه لو قال فيجب عليه بحسب النصوص القرآنية لأصبح الأمر مختصا بالذين يؤمنون
بالمتدينين فقط،
ولكن لنجعل الحج ولله الحجة البالغة. وكما قال الإمام سلام الله عليه في رسالته في العقل لهشام بن الحكم عندما يقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هم الأنبياء، والحجة الباطنة من؟ هو العقل. فتتلاقح الحجة الظاهرة بمن؟ بالحجة الباطنة، وكلاهما كل منهم يدعو إلى الآخر. فإذا النصوص القرآنية هي أتت مؤيدة علما للفطرة العقلية، أن يفحص ويتأمل هذا الكلام للشيخ يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية. ماذا يجب عليه؟ أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين اللي نحن تحدثنا عنها في الحلقة القادمة، أصول الدين التي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.
إذن هنا
وهنا يقول ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا.
أحسنت. إذن هنا
نعرفها عن دليل.
أحسنت. إذن هنا الإسلام القرآن يذم التقليد الأعمى ويحث على البحث والتفحص والتمحيص والبحث.
لأننا قلنا فيما سبق لا تقليد في العقائد، لا تقليد في أصول الدين.
نتوقف هنا ويعني نحاول أن يكون هذا موضوعنا إن شاء الله للحلقة
إن شاء الله في موضوع التقليد وأهمية التقليد،
وهو موضوع مهم جدا نحاول أن نسلط الضوء عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن حلقة اليوم انتهى وقتها.
طبعا نأخذ منكم دقيقتين فقط، لأن هنا مسألة مهمة لكي ننتهي من هذا الموضوع. وأنا أتمنى طبعا وأرجو من الأخوة والأخوات يكون لديهم هذا الكتاب، أرجو منهم رجاء يعني إيمانيا أخويا. يقول الشيخ بالاختصار عندنا هنا ادعاءان يعني في عقيدتنا لكي نعرف هذا الأمر. الأول، الادعاء الأول يعني النظر، المسألة الأولى وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد.
نعم.
أصول الدين، كل إنسان يسمعني اليوم عليه أن يتفكر ويقول أنا يجب علي أن أتعرف على أصول الدين معرفة على قدري.
نعم.
فيقول الأول وجوب، المسألة الأولى وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، هاي المسألة الأولى. الثاني هذا الوجوب، يا وجوب، إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. يعني عندما قال إن هذا الوجوب وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، تعرف ماذا يقول؟ يقول سواء كان كل الناس يجب عليهم ماذا؟ أن ينظروا في ذلك، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح، لا نقول إن هذا الأمر خطأ، يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. فإذا ختام هذه الحلقة المباركة الكريمة، الشيخ رضوان الله تعالى عليه يؤكد على مسألة النظر والمعرفة والتدبر والتأمل في هذا الكون، في هذه المخلوقات، في الوجود. والمسألة الثانية أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، وأنما أتت النصوص الشريفة لتؤكد ذلك، لتنبه النفوس على ذلك، لتبين حرية الفكر. ونصل إلى نتيجة أن الإسلام يدعو إلى الحرية الفكرية ولا يدعو إلى ترك تلك الحرية، لكن ضمن النطاق الذي هو فيه ماذا؟
فيه صلاح المجتمع،
الغاية المعقولة، وليس هو التمرد على الواقع. أحسن. يعني العقل يدعو إلى التفكر، أن أتمرد على العقل وأقول ويستطيع أن يصل إلى كل شيء هذا غير صحيح.
نتوقف هنا سماحة الشيخ، وإن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا في إيصال معلومة صحيحة نقية إسلامية إيمانية للمستمعين الأكارم. أحبتي المستمعين، نلتقيكم إن شاء الله وحلقة جديدة إن أبقى الله تعالى في الحياة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه
الزميل جاسم العبدلي، فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.